بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا، المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين المنتجبين. كنا في العقود وفي عقد المضاربة، وبدأنا بتمهيد مقدمة من أجل توضيح ما يمكن أن نختلف فيه في هذا العقد الذي أصبح مثارا للجدل باعتبار أهميته وكثرة الحاجة إليه وما يرتبط بذلك مما هو الآن في البنوك وغيرها. قلنا بأن المرجعية الأساسية في العقود العرف، لأن الله سبحانه وتعالى قد حملنا نحن البشر المسؤولية، وكل مسؤولية لابد أن تكون مع الحرية أو مع الصلاحية إن صح التعبير. من دون صلاحية ومن دون حرية لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية. ومن ذلك أن ربنا أوجب علينا الوفاء بالعهود، بالذمة، باليمين، بالعقود، بالشروط، وبكل ما يرجع إلى أن الإنسان يعطي كلام، يتحمل مسؤولية، يقول أنا، يقول أنا أسوي. الوعد طبعا يختلف، الوعد ليس في مستوى العقد ولا في مستوى العهد والميثاق وما أشبه، ولكن هو الآخر ينبغي على الإنسان أن يتحمله ويهتم به وأن يصدق فيه. هذه المقدمة كانت من أجل بيان أن الأصل في العقود أنها تتبع القصود وتتبع النيات والتراضي، وأن العقد شريعة المتعاقدين وما أشبه من هذه الكلمات التي تعود إلى الكلمة الشائعة عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم حينما يقولون أن العقد هو بالتالي يتبع المتعارف. المتعارف يعني العرفي، هو نفس تعبير آخر. هذه هي العقود. لكن من باب الأمان لابد أن نقول أن هناك رأيا آخر يراه كثير من فقهائنا، وهو أن الأصل في العقود الفساد وليس الصحة، والعقد بالتالي ينبغي أن يكون ممضى من قبل الشرع حتى يكون مقبولا، وأن العقود التي كانت في التاريخ هي الوحيدة التي يجب أن نعتمدها، أما العقود المستجدة فلا. هذا الكلام نجده في تضاعيف كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم في بعض الأحيان نراهم يتحدثون عن المتعارف، يتحدثون عن عقود لم تكن في عهد الشرع، يعني العقد الممضى من قبل الشرع في أيام النبي أو بعده، إن كان في أيام النبي حتى تكون كلمة العقود في القرآن الكريم في سورة المائدة أو في العقود خاصة بتلك العقود المعهودة التي كانت في ذلك الزمان، ثم نجد أن بعض العقود لم تكن في ذلك الزمان، أو لم نعرف أنها كانت في ذلك الزمان، لم نتأكد على ذلك، إنما بتقادم الزمان صارت عقود. ولا ريب أن تفاصيل العقود أيضا لم تكن متعارفا، فهذا الباحث هو بحاجة إلى دقة أكثر، ويليت أن أحد الفقهاء يتبنى دراسة كلمات الفقهاء في هذا المجال، وهو مجال مهم باعتبار أنه يأسس أصل، أن الأصل هل هو الصحة في العقول أم الفساد، ويرتبط أم هم يرتبط بتفاصيل العقول من جهة، وبالعقود المستجدة والمتجددة من جهة أخرى. إذن هذا الرأي نحن لم نتقبله، وبينا مبرراتنا في ذلك، أن كلمة العقود الألف واللام، الأصل في الألف واللام أن يكون جنسية، وليس الأصل في أن يكون عهدا. ثم لم يكن هناك في ظل يعني سياق القرآني في العقود في سورة المائدة لم نجد هناك حديث عن العقود المعهودة حتى نقول أوفوا بالعقود، إشارة إلى تلك العقود المعهودة. وحتى إذا هذه الكلمة لم تكن كافية، فكلمات أخرى كقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، وما أشبه هذه كافية. ونحن في بعض الأحيان نجد أن صاحب الجواهر في بعض الأحيان يستدل بأن اللام ألف واللام إنما هو للعهد، ولكن في بعض الأحيان يقول حتى إذا لم تكن هذه الآية أي آية سورة المائدة أوفوا بالعقود كافية لنا، فإن هناك آيات أخرى وأدلة أخرى كقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض يستدل بها. وأنا في تضاعيف الكلام سوف أركز على كلمات صاحب الجواهر، أنه بالرغم من أنه في بعض الأحيان يقول بأن الأصل في العقود الفساد، لكن في بعض الأحيان نجده بالعكس يعتمد على الآية ويعتمد على بعض الأدلة الأخرى على صحة العقود حتى ولو لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا
عهدية
لتتعطل الحياة. لا، صاحب الجواهر في مناسبة من المناسبات يقول حتى لو كلمة أوفوا بالعقود ما تشمل العقود المتجددة أو ما أشبه، فإننا بغنى عنها، لأن هناك آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهذه الآية كافية. على أي حال، فنحن تقريبا متأكدون على هذه القضية. الموضوع الثاني في هذا المجال يرتبط بما نمهد له من الفرق بين مقتضى العقد وجوهر العقد، مقتضى العقد وإطلاق العقد. بعض الأحيان عند بيان بعض الشروط يقول هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، بعض الأحيان يقولون هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد وإنما يخالف أحكام العقد أو الإطلاق في العقد. ما هو الفرق بينهما ولماذا هذا الفرق، وما هي المرجعية اللي نرجع إليها في تحديد الفرق بينهما؟ يعني مثلا من باع شيئا لأحد على أن لا يملكه الآخر، هذا مخالف لمقتضى العقد، لأن جوهر العقد أنه تبادل فكيف لا يملكه. أو استأجر مكانا على أن لا يستفيد مستأجر من المكان، فهذا كيف يكون إيجار؟ هذا مخالف له، أو يسوي مضاربة، في المضاربة يشترط أن لا يعمل العامل، أصل المضاربة أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر، وهكذا. هذا مخالف لمقتضى العقد، يعني لجوهر العقد، لحقيقة العقد، لما هو المطلوب من العقد.
عقود جاءت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر من يجي الإسلام اللي أقر الشرع يجي العقد والمستقبل، يعني الله يعني جعل غير
العقد. صح. هذه نقطة. أما الإطلاق، شنو الإطلاق؟ هنا الحديث، ما هو معنى أن هذا مقتضى إطلاق العقد؟ يعني شنو؟ مفهوم كلمة الإطلاق هذا مرتبط باللفظ، اللفظ في مطلق وفي مقيد، يعني هذا اللفظ يدل على هذا أو لا. مثلا من باع شيئا فإطلاق البيع من دون تحديد أنه يكون بنقد البلد وبكيل البلد والتسليم يكون حاضر وإلى آخره، هذا مقتضى الإطلاق. يعني شنو مقتضى الإطلاق؟ يعني مقتضى ما يفهم من البيع عند الناس عند المتعارف. بعض الأحيان يصرح الفقهاء بهذه الكلمة، يقول عند المتعارف أي عند العرف، أليس كذلك؟ إذن هنا نرجع إلى مرجعية العرف. مرجعية العرف لماذا؟ لأنه ما دام العقد يرتبط بنية الإنسان، بقصد الإنسان، بتراضي الإنسان، فالعرف هو المرجع. يعني العرف اللي يفهم من هذه الكلمة، كلمة البيع، كلمة الإيجار وكلمات أخرى.
ليش نطلق العرف مطلقا؟ ليش ما نحدد بالحسن؟ العرف الحسن
الصح، العرف اللي إحنا نتعارف فيه. ولعله مثلا شيخنا أنت تبيع في مكان في سوق، هذا السوق سوق هنا وسوق هنا، هذا السوق يشترون بالدولار، هذا بالدينار. مثلا إذا في هذا السوق قلت بعت يعني بعته بالدينار، أما هذا السوق لقيت بعت يعني بعته بالدولار، يعني الفرق هو في فهمنا. لماذا فهم؟ لأن الأصل هو نيتهم، والنية تعبر عنها باللغة، واللغة لها إطلاقات ولها مفاهيم ولها ما تدل عليه. فإذا نحن حينما نقول إطلاق العقد نقصد بإطلاق العقد ما يفهمه العرف من هذه الكلمة. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الفقهاء يبينون ذلك؟ تقرأ كتاب شرائع الإسلام وهو من يعني درة كتبنا الفقهية، جوهرة كتبنا الفقهية شرائع الإسلام، حقيقة أنا أعتقد هو الأفضل من كل متوننا الفقهية في التاريخ. شرائع الإسلام المحقق رضوان الله تعالى عليه عادة هكذا، ويقتضي إطلاقه كذا وكذا وكذا في البيع وفي الإيجار وفي كل العقود يبين، أليس كذلك؟ نحن نسأل أنت يا مولانا يا أيها المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليك، أنت لماذا تبين؟ أنت عالم دين، أنت تبين الحكم الشرعي، فلماذا تبين شيء يقتضيه الإطلاق يعني يقتضيه العرف؟ هنا موضوع الأساسي، وقلت قبل في هذا الموضوع أنا لم أجد من فتحه، يمكن كان هناك من تحدث عنه طويلا ولكن أنا ما رأيت الآن، ما أتذكر. وهذا موضوع حاد ومهم. علماء الإسلام كانوا هم مصدر الفتية ومصدر الأحكام الولائية، يعني العالم الدين في التاريخ حتى في عهود الدكتاتوريات التي كانت حاكمة على البلاد الإسلامية، عهد الأمويين والعباسيين والسلاطين وغيرهم، الناس كانوا يرجعون للعلماء. ثم في العهد الحديث مع توسع الدولة وتضخمها وتدخلها في شؤون العباد والبلاد الأمر اختلف، لكن سابقا يعني إلى قبل مثلا 100 سنة هذه في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه علماء كانوا يقعدون ويفتون ويقضون، وعدهم حتى واحد اللي يفلق الفرد اللي مجرم كان كذا يأخذ، التعاون بين العلماء وبين العشائر وبين أغلب الناس، أغلب الناس يرجعون للعلماء. فالعلماء كانوا مصدر الفتية، بيان حكم الشرع، ومصدر الولاية أيضا، بمعنى العالم في بعض الأحيان يفتي فتوى معتمد على النص، بعض الأحيان لا، باعتباره أنه ولي الأمر ويريد أن يحسم مادة الخلاف بين الناس يقول سووا لا سووا. وأظهر وأبرز مظاهر الحكم الولائي الحكم الجهاد، هذا الحكم بعد يعني في مثل هذه القضية بالذات ليس هناك حكم شرعي واضح إلا إذا قال الفقيه، فالفقيه هنا يفتي من باب أنه ولي للأمر في الأمور الحسبية أو أوسع من أمور الحسبية، هذا بحث آخر. ولكن لا ريب أنه لم أنا شخصيا لم أجد من فقهائنا من أول الإسلام إلى الوقت الحاضر من لم يبين مسألة الولاية، ولاية الفقيه. لكن الفرق في أن بعضهم يضيق الأمر وبعضهم يوسع، لكن أصل الولاية محرز عند الجميع. إذن الفقهاء كان عندهم ولاية. طيب العرف، لما نريد نعرفه أنه من هو من يمثل العرف، من يبين لنا ما يقتضيه إطلاق الحكم أو مقتضى إطلاق العقد أو مقتضى العقد، من الذي يحدد لنا؟ الفقيه. الفقيه هو القانون، كان هكذا قانون فقيه. الفقيه كان يبين البيع هكذا، الإيجار هكذا، الكذا هكذا، مو بالضرورة هكذا يعني شرعا، يعني بحكم الشرع، قد يكون بحكم العرف مع ولاية الفقيه، يعني الفقيه بولايته يبين هكذا بيعوا هكذا اشتروا. فهناك صفتان لكلامه، صفة أن كلامه يعكس العرف، وصفة أن كلامه يعكس الولاية، ولايته على الناس. خب هذا الشيء احنا نعتمد كلامهم وبينوا، ولكنهم في نفس الوقت بينوا أن هذا مقتضى الإطلاق، بمعنى لو لم تكن هناك مثلا ما لم شرط، لم تكن هناك شروط مخالفة للإطلاق فإحنا نمشي هالشكل، أما إذا كانت هناك شروط لا تختلف. يعني مقتضى إطلاق العقد أن يكون البيع بنقد البلد، إلا إذا المتعاقدان غير رأيهما وقال ليس بنقد البلد. الأصل أن يكون حاضر، إلا إذا أراد نسيئة. الأصل أن يكون بكيل البلد، إلا إذا أراد غير ذلك. فهم حينما بينوا أن هذا مقتضى الإطلاق، يعني يا ناس إذا اعتمدتوا على الصيغة المعتبرة عندنا للعقد فهذه هي الصيغة، وهذه هي الأحكام، وهذا هو مقتضى الإطلاق، وإذا أردتم أن تعتمدون شيئا آخر فلكم أن تعتمدوا غير هذه الصيغة. هذا هو الفكرة الأساسية. لكن شيء اللي حدث أنه في بعض الأحيان لما أنا أقرأ شرائع الإسلام أو أقرأ أي كتاب آخر أظن بأن هذا حكم شرعي، هو مو حكم شرعي من ثوابت الشريعة، لأنهم هم ما يستدلون بآية أو رواية إلا في حالات معينة، إنما هذا حكم ولايتهم على الناس، حكمهم على الناس بعد دراستهم للعرف وبعد دراستهم لمقتضيات الزمان أفتوا. ولكنهم في نفس الوقت خلوا مجال للناس، قالوا يا ناس إذا ما تريدون هذا تريدون ترجعوا إلى طريقة أخرى بس بعد التصريح بشروطكم. فهذه المفارقة مفارقة مهمة جدا، أن كلماتهم ما كانت تعني هذا الشيء، ما كانت تعني أنهم كانوا يعبرون عن الأحكام الشرعية الثابتة التي لا تتغير، إنما كانوا يعبرون عن ما نسميه نحن بالحكم الولائي. طبعا هذا التعبير ما موجود، حكم الولائي، ولا تعبير أنه مقتضى كذا، إلا في الشروح، الشروح يبينها كما هو المتعارف. ولذلك بعض الأحيان نجد الشراح، شراح البتون الأساسية، يناقشون هذا الشيء، يقول هذا ليس متعارفا، المتعارف غير ذلك. مثلا أضرب مثل لأن وقت باقٍ والحمد لله، المثل في ذلك أنه اليد المضارب هل يد أمينة أم يد ضمينة؟ يعني شنو؟ يعني أنا شفت واحد أعطيته مليون، قلت له روح تاجر بي بيني وبينك الربح، أي مضاربة، وراح أجى قال الفلوس سرقت. هل إحنا نقبل كلامه من دون شهود؟
مو ضامن،
مو ضامن، يد أمينة أم لا؟ طبعا العرف يقول المضارب يده أمينة، إذا أنت ما تأمنه ليش تعطي فلوسك؟ لكن إذا فكشفنا أنه اشتراط الأمانة في العامل خل المضاربات ما تصير، لأنه الناس يريدون فلوسهم، ولذلك ما يجون يتأمنوا ويأكل واحد، ففلوسهم يخلوها ببيوتهم والحياة تتوقف. فهل يجوز للمالك أن يضمن العامل ويقول له أنا أعطيك فلوسك بس إذا فلوس راحت أنت ضامن، إلا إذا جبت دليل على أنك لم تفرط وأنه الفلوس راحت من دون تفريط من عندك؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف الفقهاء، بعضهم وهو المشهور قالوا لا يجوز، بس بغير المشهور مثل صاحب العروة صاحب الجواهر وربما غيرهما القواعد في بعض الأقوال يقول لا، هو أساسا يد العامل يد أمينة وليست ضمينة إلا إذا اشترطا، يجوز الاشتراط. نقول شلون اشترطا؟ يقول هذا ليس مقتضى جوهر المضاربة، مقتضى العقد، هذا من مقتضى إطلاقه. كنا عايشين مقتضى إطلاقه، يقول فيما إذا لم يشترط فيده يد أمينة، إذا اشترط فيده صير يد ضمينة. نقول منين جبت هذا الكلام؟ يقول العرف ببابك، العرب ببابك، ارجع إلى العرف. العرف في بعض الأحيان يشترطون، فنقول عجيب، فإذا العرف حجة في هذا المجال. يقول طبعا العرف حجة، لأن هذا عقد بين الناس وهي مصالح الناس، ومصالح الناس قد تؤمن بالاشتراط، بلا شرط ما يصير.
العرف
طبعا حكم،
مثلا هاي مضاربة،
يعني الحكم الشرعي
أنه يكون المال
الحكم الحكم الشرعي نفهمه، الحكم الشرعي نفهمه من الآيات والروايات. أما الفقيه اللي يبين الحكم الشرعي ثم يقول هذا مقتضى إطلاق وليس مقتضى العقد، فإحنا نقول هو من فتح لنا باب، فتح لنا نافذة. إذا هذا بحث نرجع له، بس أنا أريد أضرب مثل على ذلك، أنه الفقهاء مثلا صاحب العروة في كتاب العروة في عروته، صاحب الجواهر في شرحه في باب المضاربة، بقية الفقهاء في أبواب مختلفة يرجعون إلى المتعارف إلى العرف. فمعنى ذلك أنهم لا ما يعطون فتوى مستمدة من قول الشرع، وإنما يقولون كلام مرتبط بولايتهم وبيان ما هو المتعارف عند الناس.
ما فيه المصلحة ولا ما فيه
الشرع. أحسنتم، ليس ما ليست من الثوابت من المتغيرات، لأن الأحكام الشرعية عندنا أحكام نسميها من المضيقات وعندنا من الموسعات، هاي من الموسعات اللي الحكم يتبدل حسب فتوى الفقيه وحسب المصالح العامة. فهنا بحثنا أنه مرجعية الفقهاء في الأمور ليست مجرد مرجعية مرتبطة بالثوابت الشريعة، وإنما أيضا مرتبطة بالمتغيرات، يعني بالولائيات، بما يعرفونه من المصالح والمنافع، ثم هم يستثنون، يقول هذه بصورة عامة، أما إذا أراد أحدكم شيئا آخر فليشترط، فليشترط، إذا اشترط فله ذلك. هذه المفارقة مفارقة مهمة، أنه نظر إلى كلمات الفقهاء من هذه الزاوية، كلمات القدماء الأصحاب من هذه الزاوية. وقلت الدليل على ذلك أنهم لما يشرحون ذلك سواء القدماء أو المتأخرون، مثل صاحب العروة في العروة إن شاء الله نقرأ النص ماله أو غير، يقول هذا من مقتضى إطلاق الحكم وليس من مقتضى إطلاق العقد، وليس مقتضى حقيقة العقد. يقول إيش عجب؟ يقول لأنه هذا هو المتعارف، هذا هو المتعارف، فغيره غير متعارف وهذا غير متعارف، ممكن أن يدخل فيه شرط اشتراط. فإذا أراد أحدكم مثلا أن يضمن العامل، يخليه ضامن على عمله، يقدر. طبعا هذا العامل هم يمكن ما يقبل، يقول أنا بعد ضمان ما أقبل، أو يقبل بس هناك يحمل. طبعا هذا يجي في باب الإجارة، في باب الاستعارة، في باب الوديعة، في أبواب مختلفة في الفقه. عندنا نفس المشكلة أن اليد ضمينة أو أمينة، هي يد أمينة، يد يمينة، ولكن هل يمكن بسبب الشرط المخالف لهذه الأمانة هل يمكن تغيير الحكم أو لا؟ هذا بحث بعض الفقهاء قالوا بلى، في اعتبار هذا ليس من مقتضى العقد وإنه مقتضى إطلاقه، وبعضهم قالوا لا باعتبار أن هذا هو المتعارف. طبعا المتعارف نحن نمشي عليه، ولكن نمشي عليه فيما إذا هناك دليل شرعي قاطع. إذا لم يكن هناك دليل شرعي قاطع مو بالضرورة نمشي على المتعارف، يمكن هناك مصلحة أخرى باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الأفراد، الأحكام ممكن أن تتغير. وهذه الملاحظة هي ملاحظة أساسية في فهمنا للأحكام الشرعية. سيأتي الحديث مطولا في باب المضاربة بالذات على في هذا الجانب، فيما يتصل بما يرتبط بالإطلاق أو يرتبط بالعقد. كثير من الأحكام يرتبط بهذه النقطة التي بيناها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.